السماء والأبدية. تعرفين أحد أشهر الأبروتشز اللي بيخشوا بيها الجماعة الملحدين يقول فيش حاجة اسمها أبدية، ده سبب كافي خليك تعيش الدنيا بالطول والعرض لأن مفيش أبدية. مين قال إن في أبدية؟ مين قال إن في حاجة اسمها روح؟ مين قال إن في حاجة اسمها عالم آخر؟ ما لم أقدر أخد الأشياء دي وأدخل بها المعمل وأشوفها تحت المجهر أو الميكروسكوب يبقى أنت بتكلمني عن حاجة معتقداتك الخاصة. مفيش دليل إن في سماء، مفيش دليل إن في أبدية، مفيش دليل إن في روح. تقول له طب الخلية إيه؟ يقول لك ده تفاعل كيميائي. تقول له طب تعرف تاخد الكيمياء كلها وتخش بيها المعمل بتاعك وتطلع لي خلية واحدة؟ يقول لك لسه ما وصلت لهاش، بس يمكن في يوم من الأيام وصل لها. مهاترات يعني، هو مش عايز يقتنع. الشخص لما بيبقى رافض فكرة مسبقة داخل برفض مسبق مهما كانت الأدلة ومهما كان الإقناع هو مش عايز يقتنع. طب إيه الأسباب اللي أو إيه الدعائم اللي بتأكد عقيدة السماء أو الأبدية؟ وإيه هي السماء وفين مكانها؟ أول داعم أو أول سبب هو الشعور الغريزي للإنسان. الإنسان بطبيعته بيميل لفكرة الأبدية، وتلاقي السواد العام أو الأجمعية على مدار التاريخ البشرية كلها بمختلف ثقافتها بمختلف حقبات التاريخ عندها فكرة إن في سماء وفي أبدية. صحيح ظهرت على مدار التاريخ جماعات صغيرة تخبط في فكرة السماء أو الأبدية، لكن الإجماع العام كان إن في أبدية. وتلاقي مثلا حضارة مشهورة زي الحضارة بتاعتنا، وهي مش الوحيدة اللي أشارت للأبدية، لكن من أشهر الحضارات الحضارة الفرعونية، معروف عنها فكرة الخلود أو فكرة إن الإنسان في حياة ما بعد الموت يعني. وده شعور غريزي في الإنسان إن الدنيا ما تخلصش هنا، في حاجة تانية لسه هتحصل. والشعور الغريزي ده له أسباب وهنفكر فيهم برضه. فكرة تانية مهمة إن الكتاب المقدس نفسه بيشهد إن في أبدية. طبعا ده لو أنا بتكلم مع إنسان مؤمن يعني، كتاب مقدس بيشهد إن في أبدية بدليل إحنا عندنا آيات عشرات ومئات الآيات تتكلم عن السماء. عندنا سفر بحاله اسمه سفر الرؤيا بيتكلم عن الأبدية وعن السماء، وتكون أرضا جديدا والأرض الأولى وحياة جديدة والأرض الأولى والشمس الأولى كل ده هينتهي وهيكون فيه حياة جديدة وكنيسة جديدة. أمر كمان أن الطبيعة تشهد، الطبيعة تشهد لفكرة التغير. يعني البذرة بقت سنبلة والسنبلة بقت ثمرة والدودة بقت دخلت في الشرنقة وطلعت فراشة. في مرة كنت بصلي جناز خارجة كده وكان حاضر فيه ناس غير مسيحيين، وبعدين تعرفين في الخارجات الواحد يقول كده كلمة سبونتينيوس كده مش حاجة متحضرة يعني، أي كلمتين كده يعني عن فكرة الأبدية والاستعداد. فقلت لهم مثل جه في بالي أو قصة كنت قريتها، قلت لهم الإنسان ساعات يبقى عامل زي الدودة طول ما هو مشغول في الأرض وغرقان في الطين، لكن الدودة دي جي عليها يوم من الأيام تقرر تدخل جوه الشرنقة وتقفل على نفسها، وبعد ما تقفل على نفسها فترة جوه الشرنقة تتغير طبيعتها وتطلع فراشة بألوانها الجميلة المزهرة دي أو الزاهية دي، وتبقى في صورة أجمل. طول ما هي في الأرض ما تعرفش تطير في السماء، إنما تحتاج تدخل جوه الشرنقة عشان تعرف تطلع السماء وتطير في السماء. الفكرة دي الحقيقة بصيت لقيت بعد الخارجة جالي واحد قال لي أنا فلان سفير بلد كذا، يعني كان حاضر الخارجة، وقال لي قد إيه الفكرة دي اتفرقت معايا جدا، وأنا فرحت بالكلمة اللي انت قلتها دي لأنها تعبر فعلا عن معتقداتنا، احنا كمان بنؤمن بالحياة ما بعد الموت. فالطبيعة نفسها تشهد والضمير الإنساني بيقبل هذا مع اختلافنا في العقيدة، إلا إن الكلام يلاقي قبول. الطبيعة بتشهد، الدودة بتتغير بتبقى فراشة، فأنا كمان مش هخلص هنا، في حاجة هتحصل. حتى لو أنا شكلي هنا هينتهي وهرجع أبقى تراب، لكن ممكن بعد كده الروح بتاعتي تنطلق وتروح السماء والأبدية. داعم آخر ودليل آخر على الأبدية هو الظواهر الطبيعية، الظواهر آسف الروحية، الظواهر الروحية اللي بنشوفها. عندنا ظواهر روحية مشهورة على مدار التاريخ، يعني مثلا نيجي نتكلم عن البحر اللي اتشق، وان فرعون دخل في البحر وموسى عدى الناحية التانية. المعجزات دليل على وجود الأبدية. ليه؟ لأنه إذا قبلت المعجزة اللي بتقول كانت الأرض خاربة وخوية وقال الله فخلق الله، إذا قبلت المعجزة دي اقبل كل معجزات وكلام الكتاب المقدس. فإذا حصلت حاجات ظواهر روحية واضحة أقنعتك إن في فعلا أبدية، دي معناها إنه إيه، تقف قدام المعجزة وتقول لا، يبقى في تدخل إلهي، يبقى في حاجة من فوق. يعني مثلا كون إن العذراء تظهر وانتوا تشوفوا العذراء كده واقفة على القبة وبتظهر وبتبارك الجموع، والعذراء ظهر في شكل روحاني، والعذراء دي كانت إنسانة زينا، ده معناها إن في يوم من الأيام أنا هبقى كده، ده مستقبلي، أنا هبقى في الحالة دي. فده داعم ودليل على إن في أبدية. احنا لما نيجي نتكلم عن فكرة الأبدية بتقابلنا كذا بدعة وكذا هرطقة وجهة تاريخ الكنيسة أو وجهة الكنيسة على مدار تاريخ. مثلا ايه، بدعة مشهورة زي شهود يهوى والأدفنتست. شهود يهوى والأدفنتست وقعوا في أكتر من بدعة. أقول لكم الأول شهود يهوى قالوا ايه. شهود يهوى قالوا انه الحياة تنتهي في هذا العالم لكن مفيش حاجة اسمها عذاب، يجوز في للأبرار حياة أبدية لكن ما فيش حاجة اسمها عذاب، فيش حاجة اسمها دينونة. وقالوا كده ان حادثة واحدة تحصل للإنسان وللحيوان. جابوا الآية ديت من سفر الجامعة، آسف يمكن يشوع بن سراخ، انا مش فاكر جامعة ولا يشوع بن سراخ، بس الآية بتقول كده حادثة واحدة تحدث للإنسان وللحيوان. فقالوا بس يبقى هو نفس التساوي، الانسان هتتساوى راسه بالحيوان امام الموت. فعلا من جهة الجسد الانسان تتساوى راسه مع الحيوان من جهة الموت، انما ده لو انت اختصرت الانسان واختزلته في كونه جسد بس، انما احنا عندنا نظرة تانية للانسان انه روح. طب ما تكلمني عن الروح، ماذا عن الروح؟ فيوقف كلامه ويسكت لغاية هنا، ما عرفش ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. وعلشان كده بيكرزوا بفكرة ان مفيش دينونة، ودي فكرة الحقيقة يعني تبعياتها في منتهى الخطورة. ليه تبعياتها في منتهى الخطورة؟ تخيلوا مثلا لو النهاردة طلعت بدعة بتقول مفيش ابدية ومفيش دينونة، يبقى اول حاجة تيجي في بال الانسان عيشها بقى بالطول وبالعرض، لان مفيش ابدية. كل يا نفسي واشبعي لانك غدا تموتين، ده سماك كتاب المقدس الغني الغبي اللي بيفكر في الارض بس وقال هي تخلص هنا. انما احنا بقى عندنا ترنيمة الرجاء الحلوة اللي بنقولها في كل لقاء وفي كل قداس، تنجشت فول خائط هي، وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي امين. ونيجي عند دي بالذات ونرنمها لانها ترنيمة رجاءنا الحلوة. يا سلام يا رب، اجمل ما فيها السماء، اجمل ما في ايماننا الابدية. فعننا كده تعلق بالسماء واحنا نرنم ترنيمة وننتظر قيامة الأموات. وتلاحظوا اللحن بتاعها الهادي وأمين الطويلة اللي بتتقال ديت في اللحن. الكنيسة هدفها منها ان هي تاخدك كده في رحلة تتأمل في السماء، كلمة أمين وكلمة أللويا وكلمة التسابيح بصفة عامة اللي في الكنيسة، الهدف منها انها تخلي ذهنك يرتبط بالسماء وتسرح في السماء. فكرة كمان خطيرة انه لو مفيش ابدية ومفيش ثواب ولا عقاب، يبقى ايه فكرة الجهاد الروحي وايه فكرة التوبة؟ مزكات الدنيا كلها بتخلص هنا. بدعة تانية قابلت الكنيسة في الادفنتست ان هم قالوا لا في ابدية فعلا، والابدية دي قريبة جدا، واحنا بقى الادفنتست يعني المجيئيين اللي هم منتظرين مجيء المسيح. وتورطوا في اكتر من مرة ان هم يحددوا مواعيد لمجيء رب المجد، وقالوا 4-4-84، وكانت فضيحة من ضمن المواعيد اللي حددوها 4-4-84، وكانت فضيحة في الجرايد، وجم في الكنيسة بتاعت الادفنتست الفرنسيس وباعوا املاكهم ولبسوا ابيض وطلعوا وقفوا على السطوح بتاع الكنيسة وانتظروا رب المجد يجي ياخدهم على السحابة، شعب الكنيسة كله. طبعا 84 ده فيه صحافة وفيه يعني تصوير وكل حاجة، وراديو وتلفزيون وسائل اعلام سجلت. وبعدين حصلت المعجزة انه رب المجد ما جاش ولا حاجة، فهم احبطوا احباط شديد. وبعدين قالوا هو جاء بس جاء مجيئا سريا ليملك على القلوب عشان يطلعوا من الموقف الصعب والمحرج اللي هم فيه. وكانت مشكلة وكانت فضيحة، وتكررت المواقف دي على مدار تاريخهم في اكتر من تاريخ يحددوا ويتورطوا في تحديد معاد مجيء رب المجد. وبعدهم مسك سفر دانيال وقعد يدرس فيه، يقول 70 أسبوع مش 49، وسبعة في 49 فات قد ايه، يبقى فاضل قد ايه، وتورطوا في تحديد مواعيد من اكتر من مرة. برضو ديت ربنا يسوع له المجد قال لا احد يعرف الساعة ولا الملائكة الا الاب ولا الابن في مرقس 13. يعني ربنا يسوع له المجد من اتضاعه حتى ولا الابن، دي بتخضنا يعني نستغربها. يعني انت رب مش عارف، انا عارف ومش عارف، عارف من جهة ان انا اللي خالق كل شيء فانا اعرف كل شيء ينتهي امتى، لكن مش عارف معرفة الاجابة. زي ما بيقولوا المثل بتاع المدرس في الامتحان لما التلميذ يسأله يقول له اجابة السؤال دي ايه، يقوم الاستاذ يقول له ايه، معرفش معرفش، يعني مش معرفش حلها، معرفش معرفة الاعلان. دلوقتي مفروض انت اللي تبقى في الامتحان، فاحنا في الامتحان، فربنا بيقول مش هقول لكم امتى، معرفش. بس برضو دي اجابة ضعيفة. في اجابة لاهوتية اقوى من كده، تقول ايه، قالوا كده القديسين، قديس اثناسيوس الرسولي قال كده، قال لان ربنا يسوع اخلى مجده اخذا صورة عبد، فلما شبهنا في كل شيء بما فيهم جهل الساعة الأخيرة، من أجل محبته لينا تدبيريا، وشد خط تحت كلمة تدبيريا دي، أخلى مجده وأخلى نفسه من المعرفة. يعني إيه؟ ساب مجده في السماء، من ضمن المجد اللي سابه في السماء المعرفة الكاملة، عشان كده يتقال عنه كان ينمو في المعرفة والحكمة. ده من اتضاعه، ده تعبير تدبيري، ده معنيه من أجل الخلاص. كلمة تدبير دي استخدموها الأباء كتير في شرح الأمور التجسد والأمور اللاهوتية، من أجل الخلاص ربنا يسوع أخلى مجد. فإذا لما يقول لا أحد يعرفها محدش يجتهد، أدفنتست في أكتر من مرة وقعوا في مطب أنهم يجتهدوا ويقولوا لنا المعاد إمتى. برضو عند إخواتنا الكاثوليك، ما دمنا بندرس موضوع دراسي، أحب أقول أنه برضو عقيدة المطهر، عقيدة الكنيسة واجهتها ووقفت لها، وإن كانت بدعة المطهر بدعة جديدة، يعني بدعة ظهرت في القرن 19 والقرن 20، ما هيش بدعة قديمة وجه تاريخ كنيسة. فكرة المطهر ايه؟ المطهر انه الانسان لما يموت مش هيخش على طول على الابدية، لانه ما فيش انسان بلا خطية. طب والخطية نعمل فيها ايه؟ يقولك يروح يتعذب بمقدارها فترة، ربنا هيسمح بان النفس دي تتألم فترة بمقدار هذا الالم، يغفر الخطية فيخشوا بعد كده السماء. خلي بالكم اللاهوت الكاثوليكي الغربي يركز قوي على الجهادات الجسدية. تعالوا نفهم الفكرة العامة، اللاهوت الكاثوليكي الغربي كان يبالغ في التركيز على الجهادات الجسدية، فيقابله كرد فعل اللاهوت البروتستانتي الغربي اللي يركز قوي على النعمة. لا، ما مش جهاد خالص، دي كلها نعمة. طبعا هي لا كده لا الاكستريم ده ولا الاكستريم ده، الاتزان ده الارتدوكسي اللي موجود في كل انحاء العالم الارتدوكسي القديم، انه صحيح ربنا يدي نعمة وبأعمالي ليس لي خلاص، احنا نصلي نقول كده بأعمالي ليس لي خلاص، لكن برغم هذا انا عارف اعمالك ويعطي كل واحد كحسب اعماله، وارني ايمانك وانا اريك بالاعمال ايماني، وايات كثيرة تؤكد فكرة ان في دور للانسان، وده اللي بيسموه السينرجيزم الثنائية، عمل النعمة جانب العمل الإنساني. فهم وقعوا في مبالغة في تقديس الدور البشري الإنساني في الجهاد، لدرجة أنه قال لك في حاجة اسمها زوائد القديسين، يعني لما تبقى أنت محتاج فضيلة ونقصك تاخد من اللي فايض عند القديسين. يعني القديسين عندهم جهادات وبعد شوية يوزعوها تكفيهم وتفيدوا ويوزعوها. فكرة طبعا غريبة وملهاش مرجع في الكتاب المقدس، فكرة المطهر فكرة غريبة، يقولوا ان هي خدوا الفكرة ديت من رواية بعض الاطفال رأوا معجزة على الجبل ان العذراء ظهرت لهم وقالت لهم ان فيه مطهر. واحنا مش بنستقي العقيدة بتاعتنا من رؤى الاطفال، لكن عندنا مرجعية لكتاب المقدس والقوانين الكنيسة ولتعليم الأباء الرسل إلى آخره. فكرة عقيدة المطهر فكرة خطيرة، إن اللص اليمين ما كانش ينفع يدخل الفردوس، ده كان لازم يتعذب شوية، وإنه الغني الغبي أو اللي مات دوت صحيح دخل الجحيم، وإبراهيم قال عنه هو لعازر الآن يتعزى وأنت تتعذب، لكن ما سمعناش إنه هيتعذب شوية، وإبراهيم يطمنه يقول له إيه تقلقش كلها 50 سنة عذاب قد اللي عشتهم في الأرض، ولا 100 سنة ولا whatever، وإن شاء الله هنوديك الأبدية، استحمل شوية، هانت، ده فات كتير ما فضلش غير القليل. ما سمعناش إن إبراهيم أبو الآباء قال له كده، قال له أنت تتعذب يعني هتفضل هنا على طول، ولعازر يتعزى يعني هيفضل على الوضع ده على طول. الفكرة كمان تقلل من فكرة التوبة، يعني أنا محتاج أتوب، عشان لو أنا مش بحب ربنا لدرجة أني محبة ربنا وما توقعنيش في الخطية، تعالوا نحب ربنا عشان ما نروحش الجحيم. عارفين الترنيمة اللي بتقول أني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم. الحقيقة المفهوم ده مفهوم عالي جدا، مفهوم عالي جدا، يا ريت أنا أوصل، بس واحدة واحدة. انا بحب الترنيمه دي وبقولها يعني، بس عايز اراجع المفهوم جو محتوى المفهوم. يعني هو غلط ان احب ربنا عشان اروح السماء؟ يعني لو مش عارف احبه لشخص، طب ما انا خاف على ابديتي اروح السماء، ده اللي ما فكرش في ابديته الكتاب المقدس سماه الغني الغبي. طب من الحكمه ان يفكر في الابديه والسماء، الحقيقه دي مش ما تزعلش ربنا، قول لي انت جاي لي علشان تروح السماء مش تروح الجحيم، مستغل. لا، ده احنا الكلام ده نقوله لبعض، انما ربنا موافق وقابل اي حاجة، قد سر ان يعطيكم الملكوت. يعني يا سيدي حب ربنا عشان او حب السماء علشان ما تروحش الجحيم، خاف من الجحيم. هو قال خاف من الذين لا تخافهم الذين يقتلون الجسد بل اريكم ممن تخافون. يعني ان خاف قال اخاف، يمكن لو محبتك مش بتمنعك من الخطية يمكن المخافة تمنعك من الخطية، ودي موجودة في جهادات القديسين، انك تلاقي مثلا قديس يحب ينبه نفسه لفكرة الابدية. مثلا ايه، واحد مرة جات له شهوة كده ان ياخد ثمرة من الحقل او الحديقة بتاعت اخوه اللي جنبه، ثمرة كمثرة تفاحة اي حاجة، ففكر كده هو بيمد ايده وافتكر تكوين 3 وافتكر المرأة اللي اشتهت وقطفت، وقال هي دي خطية ايه، دي خطية سرقة على خطية شهوة على خطية تعظم معيشة، قاعد يعدهم كده. وبعدين طب هي الخطايا دي عقوبتها ايه؟ قال النار، كتاب مقدس بيقول كده. طب ما جرب النار، طبعا صحتش فيكو يعمل كده يعني. فراح جاب الشمع اللي في القنديل بتاعه في القلاية وبقى يحط ايده على اللهب من فوق ويرفع ايده، يحط ايده على اللهب ويرفع ايده، يكرر العملية دي. وبعدين قال اذا كنت مش محتمل لهب الشمعة الصغيرة دي اللي تتنفخ فيها تطفي، اما النار اللي لا تطفئ ديت شكلها ايه؟ فخاف. وبعدين مسك مزامير وقعد يصلي. انا براجع تاني، محدش هيعمل هذا التطبيق، محدش هيعمل هذا التدبير، لكن انا بقول المفهوم، خد المفهوم من وراه. اخوف نفسي، لا انا كده هروح الجحيم، انا لازم اصحصح نفسي عشان اروح الابدية. خلي بالكم المبالغة في فكرة انا كده روح الجحيم تفقدني الرجاء، ودي حاجة مش مطلوبة خالص، لان عندنا ايات بتقول قد اعطي لكم بسعة الدخول الى ملكوت الله، ولا تخف ايها القطيع الصغير اباكم قد سر، والله يريد ان الجميع يخلصون. فانا لا عايز اقع في الاستهانة ولا عايز اقع في اليأس، لكن اتزان. لو حربت بالاستهانة اقابل الحرب دي بالمخافة، ولو حربت بالخوف الزيادة اقابل الحرب دي بالايه؟ بالرجاء. وكده الانسان بيعمل نوع من انواع الاعتدال والاتزان. كمان فكرة المطهر بتهدم فكرة الخلاص وفكرة الفداء. يعني اذا كان دم المسيح مش كافي اني اخش الابدية، ولسه تطلع لربنا يقولك فعلا انت انسان حلو ومؤمن ومتعمد وليك جهادات روحية، بس للأسف انت وقعت في خطايا غضب وإدانة وشهوة، فانت تخش تتعذب شوي، ولما انا اتشفى فيك كده انك اتعذبت وخلصت اللي عليك اوديك بقى الابدية. على فكرة بياخدوها من المثل بتاع الغريمان اللي وقفوا قدام الملك وقال له ايه، انا اسلمك للقاضي حتى توفي الفلس الاخير. طب ده مثل، والعبد اللي قال كده لاخوه ده كان عبد شرير، والملك وبخهم ازاي بتستشهد بالمثل ده. وبعدين انتوا عارفين المثل، المثل بنفسره من اجل الفكرة العامة اللي وراء المثل، لكن ما باخدش تفاصيل المثل. يعني مثلا مثل العذارى الحكمات والجاهلات، فذهبنا ليبتعنا ولما رجعنا لقوا الباب قد اغلق. واحد بقى يقعد يفسر المثل يقول لك لما راحوا يبتاعوا يبقى ده المكان اللي فيه ممكن يجهدوا عشان يرجعوا تاني. لا، المسيح مش قصده كده. المثل كله بيتكلم عن فكرة الاستعداد، واخدين بالكم؟ فالمبالغة في ان انا اجيب تفاصيل المثل واحملها معاني واطلع بيها بعقيدة، الحقيقة ده شيء خطير، ده مش موجود خالص في كتابات ولا تفسيرات كل القديسين. فاذا برضو قصة ان دم المسيح مش كافي ولازم انت تتعذب شوية عشان تدخل السماء، فكرة خطيرة الحقيقة وتزعج الكنيسة خالص. طيب اذا كانت السماء موجودة، واذا كان ضميري البشري والغريزي بيشهد، واذا كان الكتاب المقدس بيشهد، واذا كانت الطبيعة بتشهد، واذا كان الظواهر الروحية وظهورات القديسين والمعجزات اللي بتحصل بتشهد، طب ايه هي السماء وايه استحقاقاتها وازاي يخش السماء؟ اولا بدون ايمان لا يمكن ارضائه. امن عشان تدخل السماء ديت مهمة جدا، لازم تآمن بالمسيح ولازم تؤمن ان ليس باحد غيره خلاص. والايمان هنا مش ايمان بالابدية وايمان بوجود ربنا والحمد لله وربنا موجود، لا، انت بتؤمن بالمسيح لان المسيح شرط لدخول السماء، لانه قال ليس احد يأتي الى الاب الا بي، انا هو الطريق والحق والحياة. انا هو الطريق، مش انا هو طريق، يعني مفيش طريق تاني، مش انا طريق وفي طريق تاني وفي طريق تالت وانا واحد من ضمن، لا، انا هو الطريق الوحيد لدخول السماء. هل تؤمن ان ربنا يسوع المسيح له كل مجد هو الطريق الوحيد لدخول السماء؟ طيب وايه كمان غير الايمان؟ قال المعمودية ضرورية، عندنا شواهد كتير تتكلم عن المعمودية وشواهد كتيرة تتكلم عن الايمان. لابد ان تؤمن، لكن مش امن فقط، لانه من امن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان، مرقس 16:16. المعمودية شرط لدخول السماء، شرط لدخول السماء. زي في مرة كنت في مؤتمر، في احد مؤتمرات الشباب، فواحد من الشباب سألني قال لي ايه قيمة بقى ان الروح القدس يسكن في الانسان لما يدهن بزيت معين ولا لما ينزل في شوية مية؟ الروح القدس يسكن في الانسان لما يآمن بربنا ويقبل المسيح ولا لما ينزل في شوية مية؟ فكانت اجابتي صادمة لي، قلت له لما ينزل في شوية مية. فتفاجئ، قلت له تصدق بقى، تصدق ان كتاب مقدس قال كده؟ ما كانش قال اذهبوا تلمذوا جميع الامم وخليهم يؤمنوا، ما قالش كده. تلمذوا جميع الامم، دي مسؤولية كبيرة قوي يا رب، مسك 12 واحد ولا 70 رسول حتى وتقول لهم انتوا مسؤولين عن العالم اجمع، توصلوا لكل انسان؟ قال تلمذوهم. يعني ايه تلمذوهم؟ اقعدوا سلموهم الايمان، ادي تلمذوهم. وبعد ما تلمذوهم واحد واحد عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، مسؤولية مش بس تلمذة ومعمودية جميع الامم. لو كانت القصة مع الاعداد الكبيرة دي تمشي تلمذة بس وايمان بس ووعظة بس، ما كانش المسيح قال الاية بتاعت متى 28:19 تلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. ما كانش قال في يوحنا 3:3 إن لم يولد الإنسان من الماء والروح لا يقدر أن يرى ملكوت الله، لازم يتولد من الماء والروح. ما كانش الخصي الحبشي في أعمال 8 نزله فيلبس وأمر أن تقف المرتبة، وده رجل وزير كنداكة ورجل قبارة، ما كانش يعني فيلبس إن كان ولا بد يعني، وإحنا على طريق سفر يعني، ما خلاص الرجل آمن وفهم كلمتين وسأل سؤالين والدنيا تمشي. قال لا، تقف المركبة، هو ماذا يمنع أنا أعتمد؟ الحياة فيش ما يمنع طالما انت مؤمن، تعال بقى خدها كده ونزله في المية بحاله. وده يأكد برضو ان المعمودية كانت بالتخطيص، لانه لو كان فيه ينفع حل تاني ما كانش وقف المركبة ونزل الراجل. ما كانش بولس الرسول شرح عبور البحر الاحمر على انه قصة معمودية، وما كانش بطرس الرسول في رسالته الاولى الاصحاح الثالث شرح انه قصة نوح كلها كانت قصة معمودية بالتفصيل، وراجعوا الشواهد اللي بقول لكم عليها دي. على فكرة من اللطيف انكم تربطوا المعمودية برقم 3، رقم ثلاثة هو رقم التغطيسات، يعني غطس ثلاث مرات عمدون باسم الآب والابن والروح القدس. ولذلك تلاقي شواهد كتيرة في المعمودية مرتبطة برقم ثلاثة، عندك يوحنا 3:3، لوقا 3:3، تيتوس 3، غلاطيا 3، من أنتم الذين اعتنتم المسيح قد لبستم المسيح، بطرس الأولى 3، أبي خامس الشواهد فيهم رقم 3، حفظته؟ قولهم تاني، يوحنا 3:3، لوقا 3:3، تيتوس 3، غلاطيا 3، بطرس الأولى 3، يبقى دول خمس شواهد بيتكلموا عن المعمودية. متى كم إصحاح؟ 28، ومرقس كم إصحاح؟ 16. هناخد الإصحاحين الأخرانيين زي ما خدنا من يوحنا ومن لوقا الإصحاح الثالث، ناخد من بطرس بأس من مرقس ومن متى الإصحاحات الأخرى. هناخد مرقس 16:16، ودي آية محفوظة، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. ومتى هناخد منه الإصحاح الأخير برضو 28، بس للأسف مش 28، متى 28:19، والآية برضو محفوظة، اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. كده انتوا حفظتوا كم شاهد؟ كده كم شاهد؟ 7 شواهد، فضل لكم شاهد الثامن، والشاهد الثامن موجود في أعمال 8، فتبقى سهلة. أعمال 8 بقى بيقول ايه؟ قصة الخصي الحبشي. ده كده 8 شواهد بس في ذهني بتتكلم عن المعمودية. فهل لو عدنا نجيب بقى رموز المعمودية في العهد القديم ونقول نوح ونقول عبور البحر الأحمر وشفاء نعمان السورياني ونتكلم عن إليشع والنهر ويشوع أسف والنهر، هتلاقي بقى قصص كتيرة جدا. أنا بس بجملها كده لأن ده نقطة من ضمن الموضوع، أن المعمودية لازمة للخلاص. الأعمال المقدسة لازمة للخلاص، زي ما قال في رومية وزي ما قال له في رؤية، أنا عارف أعمالك، أذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى. كان ربنا بيقول لك اشتبوا بس واعمل الأعمال الأولى. لو كنتم أبناء إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، المسيح طلبهم بالأعمال. فإذا قصة الأعمال دي قصة برضو ليها الشواهد بتاعتها في رومية 2 وفي رؤية 2 وفي يعقوب 2، مرتبطة بالثنائية لأنه عمل والإيمان، يعني العمل الإنساني والنعمة، ففي ثنائية السينرجيزم ده، فمرتبطة برقم 2، رومية 2، رؤية 2، يعقوب 2، هتلاقي كده في آيات كتير مرتبطة بفكرة الإيمان والأعمال. برضو الشاب الغني اللي راح سأل المسيح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، المسيح قعد يجاوبه كالناموسي وقال له اعمل الوصايا، فلأنه ناموسي وشاطر وحافظ فراح أجمل له كده، قال له هذه كلها حفظتها، حب الرب إلهك من كل قلبك، تحب قريبك كنفسك. انتوا عارفين الوصايا لوحين، في لوح يختص بمحبة الله ولوح يختص بمحبة القريب. فالناموسي أجمل الوصيتين، وده كان معروف عند اليهود انه ممكن يجملوا الوصايا في الوصيتين الكبرى، دول أكبر وصيتين، تحب الرب إلهك وتحب قريبك. فالمسيح قال له افعل هذا طالما انت عارف الوصيتين. فراح الناموسي لأنه بيسأل أسئلة كده، عارف اللي هو إيه، يقعد يسأل أسئلة كده مش عايز يسمع الإجابة، بيسأل بس. فقال له طب ومن هو قريبي؟ فراح المسيح حكى له حكاية طويلة عريضة، إنسان نازل من أورشليم رايح أريحة ووجدوا اللصوص وضربوه وعروه وسابوه وعدى الكاهن وعدى اللاوي وفي الاخر عدى الرجل السامري وخده وشاله وراح بيه الفندق وضمت جراحه وصرف عليه. من منهما بقى يبقى قريبه؟ فراح الناموس يجاوب، قال له الذي فعل معه رحمة. فراح المسيح قال له خلاص اذهب انت ايضا وافعل ذلك. تاني الجملة اللي كنت بقولها لك في اول الاصحاح، افعل ذلك فتحيا. عمال تدور على طريقة تانية، احنا ممكن نحضر اجتماعات من هنا ل10 سنين قدام ونحفظ وعظات بعدد شعور رؤوسنا، بس نيجي عند المحك والتطبيق ونقعد نسأل، لان مش عايز انفذ او مستتقل بقى ان انا اقوم بقى اتحرك واعمل، عايز اوقف الموضوع عند كونه معرفة. تفضل. اشكرك. تفضل استريح. سؤال حلو، السؤال بتاع بولس الرسول في رسالة روميا، الذين هم بلا ناموس هم ناموس لانفسهم. العبارة دي بولس كان بيناقش فيها قضية في رسالة روميا، بيناقش فيها قضية ايه؟ الامم واليهود. رسالة روميا بتتكلم عن موقف الامم واليهود من الايمان. فقال لهم اللي ما قبل الناموس كان ليهم ناموس لانفسهم. وكلمة كان ليهم ناموس لانفسهم دي خطيرة ونقف عندها ونقعد ندرس يعني كان ليهم ناموس. يعني يقولك الانسان بالطبيعة وبالتسليم استلم ناموس، لدرجة انه نوح يقدم ذبيحة دموية، وهابيل يقدم ذبيحة دموية، وابراهيم يعمل مذابح في كل مكان يحل فيه. طب انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ ده لسه عصر العبادة المنظمة ما جاش، ولا موسى جه ولا استلمنا الذبيحة ولا اي حاجة. قال ما هو احنا بالطبيعة بالقانون بالتسليم استلمنا ده، ويجي لنا واحد اسمه يوسف نتندر به في العهد القديم والجديد، نقول عرضت عليه الخطية قبل ما يبقى فيه وصية بتقول لا تزني بخمسمائة سنة، وهو يقول حاشا أن أفعل هذا الشر العظيم، كيف أن أخطئ إلى الله وأفعل هذا الشر العظيم؟ أهو ده ناموس داخلي برغم أنه ما أخطأش. فهنا بولس الرسول كان بيتكلم عن أبائنا بتوع العهد القديم اللي ما كانش عندهم ناموس، لكن كانوا متمسكين بناموس الطبيعة، أبائنا القديسين. طبعا باقي العالم عوج ناموس الطبيعة ده وخالف الناموس الطبيعي ده، وراح عبد أوثان وراح عاش في النجاسة وفي الزنا. إنما الآية دي بتتطبق على عهد القديم، لكن ما أقدرش أجي النهاردة أقول الذين هم بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم، لأن الآية دي ممكن تهدم عقيدة التجسد والفداء. طب إذا كان الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم وربنا هيبقى يعني دخلهم السماء في الآخر، أمال بقى إيه لازمة الفداء والصليب إذا كان في حل تاني ما كانش له لازمة؟ فالفكرة خطيرة لو اتطبقت النهاردة، لكن هي تتحط في محطها الحقيقي وفي مجالها، ما يعني ما اقدرش استقطعها من السياق اللي هي بتتكلم فيه. هو بيشرح موقف اليهود والامم يعني قبل وبعد الناموس. واضحة الفكرة؟ اشكرك. فكرة اللي احنا عايشين فيها هذه الايام فكرة توبة للرحمة مع المساكين، نحن نصوم ونعمل اعمال بر، نقدم لربنا اعمال رحمة. يقول توبة للاموات الذين يموتون في الرب، نعم يقول الروح منذ الآن يستريحون من أعمال من أتعبهم وأعمالهم تذبحهم. يعني إذن الأعمال أمر ضروري. إزاي بقى أستعد للأبدية؟ ده الموضوع الروحي اللي يشغلنا كلنا كأناس روحيين، إن أنا محتاج طبعا بخلاف الإيمان والمعمودية أفكر نفسي باستمرار بالأبدية، أفكر نفسي إن السماء قريبة. الحقيقة النضوج الروحي اللي ربنا يترقبه في نفوس القديسين هم ان هم يكونوا موقف ثابت تجاه الأبدية. تاني ما ينتظر الله من النفوس القديسين احنا يعني المؤمنين ان احنا يكون عندنا موقف ثابت تجاه فكرة الأبدية. يعني ايه موقف ثابت؟ يعني ساعات نسمع عن حادثة او حد انتقل نتهز، حس ياه السماء قريبة والموت في اي لحظة وما بقاش فيه صغير وكبير، فنتهز كده، بعد شوية نرجع تاني لضعفاتنا وانغمازنا وخطايانا وانشغالاتنا وشهواتنا وننسى توبتنا وخلاص نفوس. لا، الانسان الروحاني هو اللي وصل لدرجة من النضج والوعي الروحي اللي بقى موقفه ثابت من السماء والابدية. وده اللي خلى الام سارة الناسكة تقول انا لما بضع رجلي على السلم، قالوا لها سر قداستك ايه؟ قالت لهم لما بحط رجلي على السلم قبل ما برفع التانية وخطي السلمة اللي وراها بفكر نفسي بالموت والابدية. وده تعبير عن ان الحركة التلقائية بتاع طلوع السلم ده اللي احنا بنكرره هي اي حركة صغيرة بتفكر نفسها بالسنة وبالابدية. عشان كده في كل صلواتنا نكرر عبارة وننتظر قيامة الاموات. مين بقى بيقول يا رب لتأتي ملكوتك ومستعد فعلا ان يأتي ملكوته؟ ولا تقول لفلان لما يجي يقولها روح السماء نقوله بعد الشر عليك، واحد تاني يقول ده انا لو رحت السماء اروح الجحيم وبئس المصير، تقول له جبت الكلام ده منين؟ يقول لك ما هو من اعمالي ومن شري. تقول له طب والكلام ده بيخليك تتوب؟ يقول لك لا بيخليني افقد الرجاء. طب بتقوله ليه؟ الحقيقه ده موقف عجيب من السماء. المسيح عمل لك كل حاجه، فتح لك حضن قد كده وعمل لك ميراث ابدي وعمل لك دم يغفر اي خطيه، يقول لك بس تعالى توب واعترف. تقول له بس ما مش هتدخلني برضه، مش واثق فيك، مش ممكن تدخلني. يقول لك يا حبيبي ده ربنا رحمته كبيرة، ولا استنى خطيتي عظيمة. قول يعني اعظم من رحمة ربنا؟ فبرضو مواقفنا من السماء ومن الابدية مواقف الحياة ساعات تكون مخزلة. استعداد بالتوبة، الانسان يبقى مشغول بابديته، يعني نسك وترك باستمرار ادخر للابدية عمل محبة وعمل رحمة، لأن دي الأمور اللي هتتبعني في السماء. أنا أجملت كده الأفكار بصفة عامة. ربنا يدينا كلنا نعمة وبركة ونستعيد لأبديتنا لإلهنا كل مجد وكرام.